دكتور محمد شوقي الزين، العالم العربي ربما عرف عدنانا هيكليا مرتبطا أساسا بانتمائه لعوالم جغرافية عاشت تحت رزح استعماري بليد وحيز ثقافي مرتبط في أساسه بالتراث. هل وضعتنا في الواقع ربما كسؤال مدخلي حول الواقع العام للعالم العربي من جوانبه الثقافية والمعرفية؟
في حقيقة الأمر ليست لي معطيات دقيقة أو إحصائيات حول واقع العالم العربي التعليمي أو الثقافي، لكن يبدو أن هذا القطاع يعاني في أبنيته ووظائفه. أقصد أن البنية التحتية قليلة بالمقارنة مع حجم الطالبين للعلم، والوظائف هزيلة لا تتقي إلى صناعة الوعي، إما لأنها موجهة أو مقيدة أو غير ممولة، إلى غير ذلك من الاعتبارات النادية أو الرمزية. هناك بطبيعة الحال اهتمام متنامي بالمعرفة وبالثقافة ضمنية المرجوة، لأن مثلا ما يصرف على السلاح في الدول العربية هو بكثير جدا بالمقارنة مع المعرفة والعلم. ما يترجم في العالم العربي مثلا هو ضئيل جدا جدا بما يترجم في العوالم الأخرى في الغرب مثلا. فهذا يعني هناك اهتمام نسبي لكن ليس بالأمنية الموجوة، وخصوصا يعني لا يرتقي إلى مصاف أن يعتد به على أن هناك اهتمام بالمعرفة.
هل لأنه يتكي على تراث ربما معرفي وثقافي نتيجة أن هذه العوالم العربية عانت من الاستعمار الفرنسي وتداخلات بين العولمة والاستعمار، أم لأسباب أخرى؟
بطبيعة الحال مثلا إذا أخذنا نموذج الجزائر، استقلال منذ نصف قرن، 51 أو 52 سنة، يعني قليل بالمقارنة مع الأزمنة التاريخية الكبرى، إذا يعني قمنا بوزنها بالقرون بمئات السنين. يعني 50 سنة من الاستقلال غير كافية لإعادة بناء الشخصية، لإعادة بناء الذات العارفة والذات المثقفة. فلابد من الوقت، لأن يعني الزمن هو عامل أساسي في التكوين، لكن لابد من مضاعفة هذا الجهد في إعادة بناء الشخصية وإعادة بناء الذات، لأن كل الوسائل المتاحة، وسائل معرفية، وسائل ثقافية، الوسائل المالية، الوسائل السياسية والتربوية، وبالتالي لابد من مضاعفة الجهد لبلوغ هذا الهدف.
كان الراحل مالك بن نبي ربما في نهاية أربعينيات القرن الماضي من خلال كتابه شروط النهضة قد عدد أن هذه العوالم العربية والإسلامية عموما مرتبطة في أساس من مبدأ القابلية للاستعمار، مولع المغلوب مولع بالغالب. هل وضعتنا في هذه الأطر، وهل لازالت هذه القابلية مستمرة أم تغيرت شروطها؟
في حقيقة الأمر كانت لمالك بن نبي رؤية واقعية في الوقت نفسه لمشكلات الأفكار والثقافة في العالم الإسلامي. استعمل بشأن ذلك أدوات نظرية متعددة المشارب، سواء تعلق الأمر بنظرية التاريخ والحضارة أو بالتراث الإسلامي. معظم تحليلات بن نبي كانت ترتبط بالزمن الذي عاينه، وقدم مفاتيح نظرية في قراءته واستثماره. لكن ما قرأته حول الثقافة والحضارة جدير بالاهتمام. بعض النظريات التي قدمها في تفسير نفسانية الجزائري مثل القابلية للاستعمار يمكن مناقشتها. إذا كانت الفكرة تريد أن المستعمر يطبع المستعمر بثقافته ورؤيته للعالم، ويقوم المستعمر بإعادة إنتاج هذه الرؤية في التصور والسلوك، فهذا أمر وارد. أقول مثلا بالقلب اللغوي المعروف عند فقهاء اللغة أن المفروض يقابله المرفوض، ما فرضه المستعمر يقابله ما رفضه المستعمر. هناك مستويات عديدة تبين أن المستعمر له ممارسات خاصة يفلت بها من الاستراتيجية القهرية للمستعمر، اقتصادية من وراء فكرة التحضر، يعني تحضر المجتمعات البدائية. فذهب المستعمر إلى هذه الأراضي في أمريكا اللاتينية، في شمال إفريقيا، إلى غير ذلك، من وراء تحضير المجتمع هذه المجتمعات، لكن كانت هناك خلفية أيضا في استثمار جوانب هذه الجوانب القاحلة من الأراضي وإمكانية اختزانها على طاقات. وهذا ما يحصل اليوم أيضا، لأن الطاقة الموجودة في العالم العربي هي أيضا محل رهان جيو استراتيجي. وبالتالي هي محل أطماع، خصوصا وأن يعني لابد أن نربط هذه المسألة يعني ببارادايم نموذج مهم من اليوم، وهو النموذج أو البارادايم الاقتصادي. مثلا في العصر الوسطى البارادايم المهم كان هو البارادايم اللاهوتي الديني. في القرن 18-19 البارادايم المهم كان هو البارادايم الأخلاقي السياسي بروز الدولة الحديثة. لكن اليوم في القرن 20 والقرن 21 البارادايم المهم في العالم هو البارادايم الاقتصادي المالي. وبالتالي الرؤية العالمية اليوم من حيث العولمة أيضا هي رؤية اقتصادية بالدرجة الأولى، رؤية مالية. وبالتالي لكي يشتغل الاقتصاد، لكي يتطور المال، لابد إذن من إيجاد المواد الخام، ومن إيجاد الطاقة، ومن إيجاد العوامل التي تغذي هذا رأس مال وتغذي رأس مالية. وبالتالي ليس من العجيب، لا نتعجب لهذا، أن تكون هناك أطماع مختلفة حول العالم العربي اليوم.
تقولنا إلى سؤال وجيه جدا متعلق بالهويات، هذا الصراع الصامر بين هويات غربية وهويات عربية على الشؤون الاجتماعية.
أنا حددته في حقيقة الأمر هو الصراع بين رؤيتين متطرفتين للعالم، يعني رؤية متطرفة لليمين المحافظ في الغرب، ورؤية دينية كذلك أحيانا في العالم العربي الإسلامي. وهذا الصراع ارتحل أيضا إلى الصراع بين الهويات، يعني كل طرف يحاول أن يحافظ على هويته وأن يوسع هذه الهوية من خلال بعض الوسائل الإيديولوجية أو الدعائية أو السياسية وبما فيها أيضا العسكرية. وبالتالي للخروج من هذا المشكل لابد من مجاوزة الهوس بالهوية.
هذه المجاوزة على أي أساس تتم هذه المجاوزة أستاذ؟
تتم بفتح قنوات الحوار بين الأمم والشعوب، بين المجتمعات المدنية من كلا طرفين، لأن المجتمع المدني هو الوحيد الذي بإمكانه مجاوزة هذا الهوس في الهوية. لأن المجتمع المدني له مداخل ومخارج، يستطيع أن يستعمل بعض الوسائل اللغوية والرمزية والعقلية والفكرية في فتح أبواب الحوار مع الآخر، لأنه هو الوحيد الذي بإمكانه التعود على الأدوات الديمقراطية في النقاش العمومي. وهذا يأتي بين مجتمع ومجتمع، وليس على مستوى الخبرات وليس على مستوى المخبويات التي لها من جانب ومن آخر بعض الأطماع التوسعية والجيو استراتيجية.
ألا ترى أن طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية على وجه العموم هي مجتمعات نمطية، وهي مجتمعات ربما مبنية على أطر عشائرية تقليدية بطيئة الإيقاع، لا تنتمي إلى هذا العالم الحداثي الحالي على العموم؟
صحيح، هذا هو المشكل العويص، أنها مجتمعات قبلية عشائرية قائمة على تراتب هرمي، بحيث في قمة الهرم هناك فرد واحد يتخذ كل القرارات. لكن أعتقد لابد من مجاوزة هذه الصورة التي في حقيقة الأمر هي صورة مستهلكة، وفي نفس الوقت يعني دائرة مغلقة، يعني تدعو على راحة ولا تتقدم، لا تقدم بعض الرؤى والآفاق الواسعة. لهذا السبب ينبغي تعويل، وهذا ما كتبته ميرال، أن نعول على المجتمع المدني، لأنه الوحيد الذي بإمكانه مجاوزة هذا الصراع بين الهويات، ومجاوزة أيضا الاحتكام الشعوري أو اللا شعوري إلى بعض الجوانب القبلية والعشائرية التي لا زالت تغذي الطبقات الاجتماعية في العالم العربي والإسلامي عموما. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بعدة وسائل، من بينها الثقافة، القراءة، المعرفة، اكتشاف العالم، النقاش العمومي، غير ذلك. هناك عدة أدوات بإمكانها تطوير شبكة المجتمع المدني.
على ذكر تطرق دكتور محمد شوقي، قال الراحل بختي بن عودة أن على المثقف مسؤولية كبيرة في الحفر في التاريخ وفي تصدعاته، الكثيرون يحملون المثقف حاليا في العالم العربي أو الجزائر بنظرته السلبية واستعلائه على كثير من الشؤون الاجتماعية والفضاءات العلمية قوية التأثير، ما رأيك؟
أود سابقا أن المثقف لكي تكون له فاعلية لابد قبل كل شيء أن يتسلح بهاتين الوسيلتين، وهما التخصص من جهة، أن يتخصص في شيء يثير انتباهه ويميل إليه، وثانيا الموسوعية بأن يكون له اطلاع على أكبر عدد ممكن من المباحث والموضوعات. والشيء الأساسي لدى المثقف عندما تكون له هذه يجمع بين التخصص والموسوعية، الشيء الأساسي والجوهري هو أيضا أن تكون له رؤية بسيطة للحياة اليومية، ويقدم نفسه أيضا أقارئ للوقائع التي يعيشها، وفي نفس الوقت كمواطن يتأثر بهذه الوقائع التي هو في صدد تحليلها. بمعنى كما أشرت في سؤالك، ليس من شيم المثقف أن يتعالى عن المجتمع الذي يحيا فيه، فهو جزء منه، وما يقدمه هو قراءات أو تحليلات، وبالتالي لا جدوى من الغضور ولا جدوى من الاستعلاء.
هذا الاستعلاء قد يكون مرتبط أنه ربما بعدم فهم لطبيعة المجتمع من ناحية تجاوز حركة المجتمع في إطار، لأنه الهويات المحلية حاليا تتلاشى لصالح العولمة. هل وضعتنا في هذه التدخلات بين الهويات المحلية للعالم العربي وتأثيرات العولمة؟
ما نراه اليوم يعني الصورة التي التقطناها حول العولمة هي صورة سلبية، مع أن هناك إيجابيات في العولمة من بينها الانخراط في العالم أو القدرة على الانخراط بما نتجه وبما نبتكره في جانب على الأقل، لكن الرؤية التي لمسناها في العولمة هو هذه الرؤية السلبية على أنها استعمار جديد. يعني نعت العولمة على أنها استعمار جديد.
هذا الاستعمار الجديد دكتور محمد شوقي قاطعتك، هل نعت بالاستعمار الجديد، هل لأنه العالم العربي كان يرزح تحت النيل الاستعماري، أم لأن العولمة جاءت بقوة تكنولوجية من الدول الغربية أساسا في الجمع؟
للاثنين معا، لأن نظرة إلى العولمة على أنها استعمار جديد لأن العالم العربي تعرض لهذا الاستعمار من قبل، وبالتالي هو نوعا ما عالم منغلق على نفسه، وكل ما يأتي من الخارج هو محط ريبة حتى وشك، محط ريبة وشك حتى كما تعلم في وقت من الأوقات سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كنا نتكلم عن الغزو الثقافي، يعني الغزو الثقافي كعينة أو كتجلي من تجليات هذه العولمة. لكن في حقيقة الأمر العولمة إذا رأيناها كمعطى فينومينولوجي، كظاهرة نراها ونحاول أن نحللها في خصوصيتها الذاتية، العولمة ما هي؟ هي العالم أو الكرة الأرضية التي ننتمي إليها، بمعنى أن العولمة هو الجانب الكروي من الأرض، ومعلوم أن الدائرة كما قال أرسطو هي أكمل الأشياء، هي من بين الأشكال المكتملة، والعالم هو دائري، الكرة الأرضية هي دائرية، العالم هو دائري. إذا قمنا بجولة حول العالم فإننا ننطلق من نقطة وسنعود إلى نفس النقطة، بمعنى هذه الدائرية في العالم هي مرتبطة ببعضها البعض، بمعنى كل أجزاء هذا العالم تؤدي إلى بعضها البعض، تشكل نسق، منظومة، ان سيستم، وبالتالي فالعولمة هي هذه، هو العالم الدائري حول نفسه، بحيث كل المصائر، كل الهويات، كل الثقافات التي تنتمي إلى هذا العالم مرتبطة ببعضها البعض لأن العالم دائري.
دكتور كلمة أخيرة.
إذا أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة، لقد استمتعت كثيرا بالحديث معكم وبالأسئلة الوجيهة التي طرحت علي، إذاعة أضرار على هذه الدعوة الطيبة.
بارك الله فيك.